بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فأهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من العلم والبيان في القرآن الكريم. وفي بداية الحلقة نرحب بأستاذنا الفاضل الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال، عميد كلية القرآن جامعة الأزهر فرع طنطا.
اهلا بك وسهلا، والحمد لله على سلامتك في هذا اللقاء المبارك ان شاء الله.
الله يسلمك. والحقيقه طبعا الحلقه الماضيه يعني لم اكن موجودا، ولكن الحقيقه استمعت الى الحلقه من خلال بعض المواقع الالكترونيه على شبكه الانترنت يعني. والحقيقه سعدت ايام سعاده بما ذكر في الحلقه من معنى للسمع في القران الكريم، ولماذا سبق السمع البصر في كل القرآن تقريبا ما عدا الآيات التي تتحدث عن الآخرة، ومعنى سمع واستمع وأنصت، والفروق بين هذه الكلام بكلام دقيق. والحقيقة الكلام اللي قاله الدكتور سامي في الحلقة الماضية له ارتباط علمي كبير جدا، يعني الكلام كله كان كلاما دقيقا، حتى أني ظننت أن الدكتور سامي متخصص في الطب.
لا عفوا، لا لا لا.
يعني ده في الحقيقة، فبرضو يعني محتاج من حركة الدنيا ملخص عن الحلقة السابقة كمقدمة عشان نقدم الناحية العلمية إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. في الحقيقة يعني لا تكتمل السعادة العلمية إلا إذا اجتمعنا سويا في هذا الإطار العلمي الذي نسأل الله أن يتقبله منا جميعا.
أمين.
والبرنامج حقيقة العلم والبيان هو يعني قائم على الأمرين، على العلم وعلى البيان، ولا يكتمل البيان من غير علم، ولا يعلو العلم إلا بالبيان.
صح.
من أجل هذا كان الحديث في اللقاء الماضي حول حاسة السمع. والعجيب وأنت عندما تقرأ في القرآن الكريم عن حاسة السمع لابد وأن تنطق بكلمة سبحان الله.
سبحان الله
حقيقة، يعني شيء لافت للانتباه الآية القرآنية عندما تتحدث عن الحواس في الإنسان عموما، وصدق الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ويوم أن تقرأ القرآن بإمعان لا يمكن أن يخطر ببالك إلا أن هذا الكتاب الله جعله كتابا عالميا. بمعنى يوم أن أرسل الله رسولنا صلى الله عليه وسلم لأول ما أرسل إلى قومه وأنذر عشيرتك الأقربين، والقضية كانت قضية صراع حول الأصنام والأوثان، ما كانت القضية قضية بحث عن علم سمعيات وبصريات وعلم أجنة، ما كان هذا يعني هو الإطار الذي يبحث عنه، لكن المعنى القريب هو القصة العقيدة، وده مطلب أساس ولا شك في هذا. لكن القرآن الله أراد أن يعلمنا بأنه هو الكتاب الخاتم الذي سيبقى على مر الأزمان والدهور. عندما يتحدث القرآن عن السمع وجدت ان الحديث ارتبط يعني في محورين، المحور الاول عن الاله، والمحور الثاني عن القوه الفاعله.
طيب
يعني خلينا نتعبر بتعبير العلمي عندنا، وانت مشكورا لك التعبير الطبي
ان شاء الله.
في عين واذن،
صح،
وفي سمع وبصر.
ايوه،
دائما القران يستخدم التعبير عن الحاسه، عن الاله، وعن الجائحة.
تمام.
العين جائحة
طبعا،
والأذن جائحة.
تمام.
السمع قوة، والبصر أو الإبصار قوة.
تمام.
المعنى الظاهر الذي يبحث عنه أو الذي يتكلم عنه القرآن في الحواس الظاهرة أو في الجوارح هو يوم تشهد عليهم مثلا ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، ده كلام عن الجوارح.
تمام.
دي قصة. لكن عندما يتكلم القرآن الكريم في قصة السمع كسمع، وهو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، لاحظ الإنشاء، أنشأ لكم السمع، مرة ثانية أو في أخرى أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار. في الحلقة الماضية كنا تكلمنا عن الأذن وعن السمع، وأنا قلت إن كلمة سامعة سين والميم والعين.
تمام.
وأنا عندي كلمة أذن ألف وذال ونون. أصحاب اللغة يكون تماما إن السين والميم والعين لها مخارج
خاصة.
خاصة.
تمام.
اللسان والشفة
والحلق.
والحلق.
تمام.
وطالما أنا بتكلم على مخارج عند علماء اللغة، المخارج دي للحروف المنطوقة.
تمام.
إذا وضح تماما من هذه التكوينة أن السمع للقول.
تمام.
أن السمع للقول. طيب أذن ألف وذال ونون، لاحظ أن ألف حرف قوي.
تمام.
والذال حرف له مخرج وصفة ذلقية يعني لها أكثر من، والنون حرف لين، يعني تركيبة لغوية، وده معروف عند علماء اللغة إنه لصفات الحروف. السمع هنا الصورة بتاعت أذن ولا أذن ولا التركيبة دي كلها، أنا مصور إن القرآن لما استخدمها ولها دلالة، ألف طويلة وذال والنون المحفورة دي اللي لابد إنها تكون لها دلالة لغوية عند علماء الطب.
تمام.
ده اللي كنا في الحلقة الماضية كنا بنتكلم فيه، إنه القرآن اختار لفظ أذن واختار لفظ سمع واختار لفظ عين واختار لفظ بصر.
تمام.
ورسمة العين تعطي تصور للجرح، رسمة الأذن والله أعلم، وأنا قلت كلامنا في الحلقة الماضية أنها تعطي تصور تركيبي.
والحراج بتقوله ده موجود علميا بالضبط.
يعني
إحنا هنقوله، بس معنا اتصال من الأردن. أبو محمد من الأردن، السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وعليكم السلام وبركاته.
تفضل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياكم جميعا علماء قناة الرحمة على الحق الذي يرضيه.
آمين يا رب.
وأن يجمعنا على حوض الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين يا رب.
بداية شيخي العزيز وأخواننا، أهلا بكم ومرحبا بكم، وأسأل الله أن يجزيكم خيرا ويجزي العاملين على هذه القناة خيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وما اتصلت عليكم إلا أن أقول سبحان الله والحمد لله، لأن الله خلق فسوى وقدر فهدى، فلا بد أن جميعا نستعمل هذه الجوارح وهذه النعم في طاعة الله عز وجل. وأقول لنفسي وللمشاهدين، ماذا لو أغمض الإنسان عيناه وتذكر نعمة الله عز وجل، نعمة البصر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا وإياكم على الحق الذي يرضيه.
أمين.
وبلغ سلامي لجميع العاملين في هذه القناة الطيبة المباركة، ولفضيلة الشيخ محمد حسان وفضيلة الشيخ محمد الزغبي، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا.
فالتصوير بنية الكلمة لها تصور دقيق في التركيب الفسيولوجي كما تسمونه أنتم في علم الطب. فده من الإعجاز، إن ربط بين أذن وأذن وسمع وبين بصر وعين. أنا مصور إن إحنا محتاجين في الحلقة دي إن حضرتك توضح لنا مدى انطباق التركيبة اللغوية على الواقع التركيبي للحاسة وللجارح، لأن قصة الأذن يعني علماء اللغة يقولون ماذا؟ هي مأخوذة من أذن القد. من أذن القد، وأذن القد ده شيء خارج له، يعني له اتصال داخلي وله بروز خارجي. أذن القد هكذا له اتصال داخلي وله بروز خارجي، ده المعنى الحظ في الأذن أنها لها منظور خارجي ولها اتصال داخلي. معنى ذلك إن اللغة العربية لما بتوظف الحروف في التصوير الأدائي متصور تماما إن ده لا ينطقه أو لا، يعني لا يمكن إلا أن يكون ممن له الخلق والأمر.
جزاكم الله خيرا. الحقيقة أنا مستمتع بهذا الكلام، مش مجاملة، يعني ده حقيقة، لأن الكلام ده بالضبط هو اللي قاله الطب ولم يخرج عن هذا. وأنا دايما أقول إن كلاهما من مشكات واحدة، فلا يمكن أن يكون هناك تعارض. لكن أنا هبدأ بفيلم كده الناس بس تشوف كيف تعمل الأذن، عشان لما نتكلم على يعني هنشوف الأذن بس بتعمل إزاي، وإزاي الأصوات بتتجمع، وإزاي بتروح. يعني ده فيلم للأذن.
Causes the eardrum to vibrate.
يعني معنا فيلم للأذن. الأذن زي ما احنا شايفين بتعمل في موجات صوتية، طبعا بتعمل في موجات صوتية زي ما احنا شايفين على الشاشة كده، في موجات صوتية اللي هي بتتحرك دي، بتيجي من الجنب دي كده اللي بتشير عليها بالسهم، دي موجات صوتية، والموجات الصوتية بتدخل للأذن الخارجية وبعدين تحرك عظام في الأذن الداخلية، ثم هذه القوقعة اللي منظرها بيكبر قدامنا ده، والقوقعة دي فيها سائل من الداخل، السائل ده بيحول الموجات الصوتية إلى موجات كهرومغناطيسية يحملها عصب الأذن، عصب الأذن بيحملها إلى مراكز السمع اللي موجودة في المخ. يبقى إحنا عندنا زي ما حضرتك قلت بالظبط آلة بتسمع، لكن الآلة دي لابد تكون متصلة بمراكز جوه المخ لتعقل السماع، يعني لتعقل السماع. فالعلماء بيقولوا، علماء الطب، إن السماع على أنواع ثلاثة: واحد بيسمع صوت فقط، وبعدين إنسان بيسمع صوت ويعي هذا الصوت يفهمه، عشان يفهمه لازم يروح لمراكز المخ، والحاجة الثالثة إنه يحرك هذا الصوت إلى رد فعل أو فعل. بمعنى لو أنا سامع طيارة مثلا جاية دلوقتي بصوت عالي، هلتفت عشان أبصلها، فاستخدمت معايا كمان العين. سامع صوت مثلا انفجار قوي، ههرب من المكان، فاستخدمت حاسة الرجل والجري والكلام ده مع الحقيقة القرآن ذكر الثلاثة دولة، وبرضه هنعوز تعليق حضرتك على الكلام ده. يعني القرآن ذكر الإحساس المجرد بالصوت بلا فهم، يعني إن الإنسان يسمع صوت بس مش مستوعبه، سواء قصدا أو مرضا. يعني ممكن الواحد مش عاوز يستوعب الصوت، مش عاوز يفهمه، يعني ممكن يكون قاصد إنه يفهم، إنه لا يفهم هذا الصوت. فالقرآن يقول: مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ده إنسان في صوت لكن هو لم يعي هذا الصوت، وفي الإحساس بالصوت مع الفهم الإنسان، وده يبقى إذن وصل لمراكز المخ. الترجمة إلى عمل دي المرحلة الثالثة، أو الترجمة إلى فعل، مش لازم يكون عمل، يعني ممكن يكون إيمان، ممكن يكون الترجمة إلى عاطفة. فالحاجة الثانية الإحساس بالصوت مع الفهم، بقى هو فهم. وربنا سبحانه وتعالى يقول: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، هم سمعوه ثم يحرفونه من بعد ما إيه؟ ما عقلوه، فعقلوا الكلام لكن لم يتحول إلى إيمان، ما دخلش المرحلة الثالثة. والإحساس بالصوت مع الفهم بقى بالإضافة إلى الإيمان والطاعة أو الامتناع عن الإيمان والطاعة، يعني ممكن سمع بس بيعمل. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، استجابوا لما سمعوا. ويقول سبحانه وتعالى: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وهذه المعاني الثلاثة لكلمة السمع تتوافق مع ما هو معروف في علم وظائف الأعضاء. زي ما حضرتك قلت في مرحلة التعرف على الصوت، يبقى في مرحلة أولى اسمها التعرف على الصوت، والتي تتضمن الإحساس، وأهل الطب بيسموها ساوند بيرسبشن، استقبال الصوت، هو استقبل الصوت. المرحلة الثانية مرحلة تمييز الصوت، اللي هي بتروح بقى لمراكز المخ، أبقى عارف إن الأستاذ دكتور سامي هو اللي بيتكلم، أنا عارف صوته وحفظه وله عندي في الذاكرة حاجة مسجلة عندي، فأنا عارف إن الصوت ده، عارف إن ده صوت طيارة، عارف إن ده صوت مثلا سيارة، عارف إن ده صوت، يعني كل ده بميزه في مراكز المخ. فبيسموها ساوند ديسكريميشن، اللي هو أهل الطب يعني اللي هو تمييز الصوت. المرحلة الثالثة بقى بتحتاج وظائف المخ العليا، إن أنا أحول هذا الكلام إلى عاطفة أو إلى تصرف أو إلى عمل. يبقى هي دي المراحل السمع الثلاثة اللي احنا شفناها في الفيلم. يبقى دي المراحل الأولى. برضو عاوزين تعليق حضرتك على الكلام دوت، لأن انت حضرتك الحلقة اللي فاتت هي عجبني جدا ان حضرتك فرقت بين السمع والاستماع والإنصات، والتعبير ده طبيا 100% زي ما حضرتك قلت بالظبط. احنا يعني انا كطبيب ما اقدرش اضيف اللي حضرتك قلته في الحلقه اللي فاتت.
الله يبارك فيك.
لا ده حقيقه عن الفرق بين السمع والاستماع والانصات. الحقيقه حضرتك قلتها بروعه جميله جدا. يعني
هو انا بس عايز ارجع تاني الى حاجه. انا سمعت الان من كلام حضرتك الى ان في ماده سائله
تمام
وفي عصب
ما مظبوط
وفي صوت
عظام وفي عظام
لا وعظام
وفي صوت
في صوت
تمام.
أولا حتى الآن الصوت مع قصة الذبذبات الهوائية الكلام لو أتاح الله لنا العمر هنتكلم فيها برضه إنها جزئية هامة جدا.
لا لا لا.
لكن أنا شايف إنه التركيبة اللغوية للكلمة اللي بتمثل السائل لين
طبعا
والعصب شديد
والعظم أشد
إذن أنا لابد من مكونات ثلاثة
تمام
تتناسب مع الحروف المكونة للكلمة
بالضبط
عصب عظام سائل
تمام.
لو ان الكلمه جت كلها حروف شديده
ما ينفعش طبعا.
لو جاءت كلها حروف لينه
لا ما تنفعش برضه.
طب ما هو انا عندي السمع سامع الميم والسين والعين غير الالف والذال والنون
طبعا
فيها معظمها يقوم على الليونه.
جميل.
ليه؟ لان الاله هتستقبل.
ايوه
الاستقبال يحتاج الى الليونه
تمام.
لكن عفوا قوة الاستماع. لكن الآلة نفسها لابد أن يكون لها الخصائص اللي تستحمل الصوت. يعني أنا مصور أنه لو في صوت قوي بكل الذبذبات القوية لابد يكون عندي مكان يتحمل هذا. وإن كان القرآن دعانا إلى خفض الصوت
تمام.
يعني دي جزئية أخرى. لكن تعال بقى إلى تركيبة اللغة أذن أذن وحتى يعني ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يعبر به عن كثرة السماع. العجيب أن الأذن بالذات القرآن في كثير يقول لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. إذن بين الوظيفة
طبعا.
طب هتقول لي كيف هم الآن يسمعون؟ هو ده هنرجع بقى لمراحل السمع. العجيب ان القرآن لما اختار مرحلة السمع مع الطفل ودي مرحلة موجودة
تمام.
يسمع والشاب يسمع والعاقل يسمع والمجنون يسمع
تمام.
هنا ليه؟ لأن الإنسان ليس بإمكاناته أن يفض السمع
تمام.
ولذلك الكفار مكة لما كان القرآن بيتلى القصة عندهم أقوى من أنهم يريدون أن يمنعوا الناس من سماع القرآن
تمام.
قدروا على أن يمنعوا المسلمين من الصلاة كحركة، قدروا على أن يمنعوا المسلمين من أن يفعلوا شعائر، لكن مجرد أن يعلن الصوت فالأمر ليس بإمكانهم. ماذا قالوا؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن
والغوا فيه.
لماذا؟ إنه يعلمون أنه ليس بإمكانهم
أن يصد
الناس عن السماع. فلا تسمعوا لهذا القرآن. إذا هو كان مفروض على فكرهم هم أنه يجيب آلة قوة ويمنع يضربهم، لكن ده ليس بإمكاناتهم أن يمنعوا هذا. والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا هو مطالب بفعل دور آخر لرد السماع. ليه؟ لأنه القصة عنده مش قصة سماع، لا يريد أن يصل بعد هذا إلى قصة التدبر. ولذلك أنا أعجبني الآية القرآنية لتعيها أذن واعية
تمام.
واختيار كلمة الوعي ووصف الوعي الأذن. إذن كل أذن لا تسمع أمر الله وتتدبر ما فيه فليس عندها وعي
تمام. عظيم.
خلاص يبقى أنا أمام تعبير في منتهى الدقة لتاعيها. لاحظ الأول لم يقل لتسمعها. خلاص هو انتهت القصة.
هو سمع بس في مرحلة تانية. مرحلة يعي ما سمع.
يعي ما سمع. وهذا هو الذي نريد أن نتحدث عنه.
تمام.
السمع الإيماني والسمع غير الإيماني. كل الناس تشارك في قصة السمع.
صح.
يعني الطفل يسمع والجنين يسمع كما يعني سمعت والعاقل يسمع والمجنون يسمع. لكن المهم هنا هل يسمعون؟ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لاحظ أرني تركيبا كهذا التركيب القرآني يأتي بهذه المراحل صم بكم وده أعتقد واضح تماما مدى الارتباط بين الصمم وبين البكم. البكم هو الإنسان الذي يعني لا يستطيع النطق، وأيضا الأصم لا يسمع. طب هل في رابط؟ أنا أن كل من لا يسمع لا يعني كل أبكم لا ينطق. طب إذا عنده أذن يسمع ممكن نجد إنسان يتكلم ولكنه لا يسمع، لكن إذا كان من بداية يتكلم هيسمع ولا فقد السمع؟
ماشي.
إذا الآن قصة السمع في القرآن الكريم، لأن مدار التكليف ده أنا كمان لفت انتباهي جزئية مهمة جدا. ليه القرآن يركز على قصة السمع مع البصر؟ يمكن لما تقرأ في القرآن هتلاقي عدد آيات السمع أكثر من عدد آيات
البصر. تمام.
ليه؟ المعجزة القرآنية سمعية. المعجزة القرآنية سمعية، ولا يمكن أنك أنت هتبصر إلا من خلال آيات. الآيات دي إما كونية وإما قرآنية. الآيات الكونية لن يطلب منك النظر فيها إلا بعد سماع الآيات.
تمام.
القرآنية
السمع يسبق، يعني
يسبق، وهو العامل الحاسم في قضية. يؤكد هذا أنهم في جهنم قالوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فيه. نسمع أو نعقل ده اللي بأكد بقى قصة المراحل الثلاثة التي ذكرتها. يبقى لتعياها أذن وعية، ده دلالة على الوعي. نسمع أو نعقل يبقى فيه عندنا ارتباط بين السمع وبين العقل. إذا السمع الموصل إلى العقل هو المراد في هذه القضية.
جزاكم الله خيرا. الحقيقة أنت حضرتك جرتني للموضوع، أنا كنت مأخره شوية، لكن الكلام بتاع صم بكم ده كلام علميا. العلم دلوقتي بيقول حاجة جميلة قوي، يعني بيقول إن في مركز موجود بين السمع والبصر. المركز ده يسمى الآن مركز البيان
بين السمع
والبصر. يعني موجود بين السمع والبصر، وإنه بيتصل بالسمع وبيتصل بالبصر، بيتصل بالاثنين. وهذا المركز هو اللي بيتم فيه ان الانسان بيعقل فيه الاشياء، يحولها الى اشياء عقلانيه، يعني يعيها. وعشان كده دايما حركه تجد صم بكم ممكن تيجي لوحدها، ما يجيش معاها عمي.
صحيح.
لكن لو جت صم وبكم وعمي تيجي بهذا الترتيب في القران كله بلا استثناء، يجيب صم الاول وبعدين بكم بعد كده وبعدين عمي. فالصمم هو فقد حاسه السمع، الإنسان فقد حاسة السمع، والعمى فقد حاسة البصر. طب وما البكم بقى؟ فقد حاسة النطق. فمكان النطق هو مكان البيان ده اللي موجود بين السمع والبصر، يعني في النص بين الاثنين.
الترتيب ده مقصود؟
مقصود طبعا. يعني هذا يدل على إن اللي وضع هذا الكلام هو الله سبحانه وتعالى. إذ كيف لبشر أن يعلم التشريح الدقيق للمخ، إن مراكز السمع موجودة في المقدم ثم مراكز البصر في المؤخرة، وبين الاثنين موجود مركز البيان او النطق، موجود في النص بين الاثنين. ومعايا صوره برضو يا ريت لو نقدر نشوفها على الكمبيوتر بتؤكد هذا المعنى. يعني انا كنت يعني مرجئ الكلام ده الصم بكم وعمي، حضرتك طالما فتحته لان انا عندي كلام كتير قوي من الناحيه العلميه على ايوه تمام كده. يعني لو احنا بصينا اللي انا بشير عليها بالسهم دي، الجزء ده مركز السمع وده مركز البصر في الاخر خالص خالص مركز البصر، وبين الاثنين مركز البيان موجود في النص بين الاثنين اللي انا بأشير عليه بالسهم دلوقتي ده مركز البيان. يبقى متصل بمركز البصر ومتصل بمركز السمع. وهذا اؤكد ان التعبير القراني اهو، يمكن الصوره دي اوضح كمان شويه، اللون الازرق الغامق ده مركز البيان، حتى اسمه علميا كده ده مركز البيان، ان الانسان في البيان على طول موجود. فالترتيب القرآني ده ترتيب عجيب جدا، لما يقول صم بكم عمش. الحقيقة استوقفني كمان، ويمكن حراك برضو تفيدنا في الحكاية ديت، ان في آيات صم وبكم وعمي استخدم حرف الواو، وفي آيات صم بكم عمي من غير استخدام حرف الواو. يجي العلماء الآن، أنا معرفش برضو تعليق حراك من ناحية اللغة، لكن يجي العلماء دلوقتي علماء الطب بيقولوا ان مركز السمع مركز له كيان خاص، ومركز البصر له كيان خاص، ومركز البيان له كيان خاص، يعني مكان تشريحي معلوم داخل المخ، وظيفة فسيولوجية معلومة، لكن الثلاثة مرتبطين ببعض.
وانا بس هعلق طريقة
ذلك انا بالتالي اتفضل حضرتك
علشان بس بعض المشاهدين معانا كما تفضلت الغالب الاعم تقديم الصمم والبكم على العمى ثم بكم عمم الا بعض الايات
اي
وحاسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا فعموا وصموا وده بين تعبيرين الاول ده عموا وصموا ده غير صم بكم يعني لازم المشاهد ياخد باله من التعبير قوي ده في فرق بين الاسم والفعل
طبعا
يبقى اذا هم في واقع اخر اوجب على هذه الحاله انه ينتقل من الاسميه الى الفعليه ولذلك في غالب ايات القران الكريم عن يوم القيامه والعقاب يتقدم البصر
طبعا عشان بقت واقع حقيقه خلاص
حقيقة.
مشاهده
قال ربنا ابصرنا وسمعنا
طبعا
لكن هنا القصه لا بيتكلم في ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون علماء اللغه بيتكلموا عن هذه الايه بتمثيل الراعي الذي ينادي على 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 غنمه على غنمه
تمام
لكن الا ترى ان المقرآن يقول دعاء ونداء طب يعني النداء يصلح
ايوه ينادي على
ينادي على الغنم لكن دعائي يعني ما علاقه الدعاء مع النداء انا هوضح طبعا الفرق بين الدعاء وبين النداء عشان اكد ان القران هنا بيرتب قضايا يعني ومثل الذين كفروا في عدم ايمانهم وخروجهم كمثل الذي ينعق اي ينادي حتى القران ما قالش ينادي قال ينعق والنعيق ده الصوت الذي ليس له الا مجرد علو الصوت كمثل بما لا يسمعوا الا دعاء ونداء لابد ان تفرق بين الدعاء وبين النداء عشان هربط بين صم بكم لانه قد ياتي اي انسان وينادي على اي شيء يعني مثلا النداء يستعمل في الخير والشر يستعمل في المحسوس وغير المحسوس في الطاعه وغير الطاعه يعني مثلا فقال قال يا قومي اليس يمكن قال ونادى فرعون في قوم نادى ده نداء يبقى النداء بيستعمل طيب لكن الدعاء لا ياتي الا في الاماكن او في الاوقات الحاجه في الظروف الطارئه في الامور الضروريه فدعا عن سيدنا نوح فدعا ربه اني مغلوب
انتصر
يبقى عبر هنا طب سيدنا نوح برضه ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين فابن التعبيرين ونادى نوح ما قالش فدعا ما جيش هنا بقى لان هو لسه بينادي في ما زال الامر فيه بحبوحه واسعه ان يعود مين؟
ابنه.
لكن الدعاء اذا هنا الجماعه الكفره الذين لم يؤمنوا بكلام الله ولا بقضيه التوحيد هؤلاء وصلوا الى مرحله لم يدركوا لا حتى الصوت العادي المنطقيه ان يدركوا ان في امر خطير أو أن يجروا على أنفسهم الويلات فكان عليهم أن يلجأوا للدعاء فلا يسمعوا لا خيرا ولا يسمعوا شرا مثل كالذي ينعق وهل الدواب تعي أو تفرق بين الدعاء والنداء فكما أن الدواب لا تفرق بين الأمر الخطير والأمر الغير الخطير
هؤلاء
لا يفرقون لا بين دعاء ولا بين نداء وده نتاجه أنهم لا أعملوا عقولهم ولا سمعوا بأذنهم ولا منطقة البيان بين الأذن وبين البصر ترجمت ما وصل من الأذن إلى البيان ولا ما وصل من العين إلى البصر فإن أنا أتصور الآن من خلال التركيبة دي أنه في سورة إدراك لكلام يأتي من الأذن وإدراك من المرء للبصر المرحلة الوسط بين الاثنين اللي هتربط اللي هي منطقة البيان لا دعاء ولا نداء
تمام جزاكم الله خير
الله يبارك فيك
في الحقيقة طبعا يعني إيه أنا سمعت مداخلة في الحلقة الماضية من أخت من الأردن
نعم.
وبعدين كانت بتقول ليه السمع جاء مفردا في القرآن الكريم والأبصار جمعت أحيانا وجاءت مفردة في أحيان أخرى ففي الحقيقة يعني أنا قعدت فترات يعني أشوف أتتبع مراكز البصر من ناحية التكوين التشريحي والوظيفي ومراكز السمع وهل هناك فارق لأن كلمة السمع أنا طبعا شفت كلام اللي قاله ما قاله المفسرون بالنسبة لماذا تقدم السمع وعلى أن السمع يمكن أهم من البصر، وأن السمع بيسمع على مدار 360 درجة. لكن الحقيقة الكلام العلمي هيضبط هذا الموضوع لما نعرف فعلا أن مراكز السمع اللي موجودة بتستقبل فقط موجات صوتية، يعني الاستقبال ليها شيء واحد، الصوت بيخرج مني ده على هيئة موجات، بتروح الموجات إلى الأذن الخارجية، تحرك غشاء الأذن الخارجية، يحرك العظمات الثلاثة اللي موجودة في الأذن الوسطى، يدخل على القوقعة، يحول السائل إلى تيار كهرومغناطيسي عن طريق العصب، يروح لمراكز المخ. ده مراحل انتقال الصوت، فهو صوت أيا كان هذا الصوت، فالمراكز السمع لا تستقبل إلا الصوت. القصة مختلفة بالنسبة لمراكز الإبصار. مراكز الإبصار فيها خلايا الآن مميزة بتستقبل اللون، عشان كده حضرتك تلاقي بعض الناس عندهم ايه، يقول لك عنده عمى ألوان، ما بيشوفش اللون الفلاني. ليه؟ لأن المراكز الموجودة داخل مركز الإبصار في المخ الخاصة بهذا اللون فيها عيب، فما يشوفش اللون كويس، ممكن ما يشوفش مثلا الرمادي، ما يشوفش الاسود. يعني في ناس كده عندها عمى الوان كلي، ممكن ما يمشي بالالوان خالص، في عمى الوان جزئي. فدي اول حاجه، يبقى اذا انا بشوف في الصوره اللون. نمره اتنين، بشوف الصوره مجسمه لها ابعاد غير الموجات الصوتيه، فانا بشوف صوره مجسمه وبرضو لها اماكن جوه المخ. نمره تلاته، بشوف زوايا الصوره، انا شايفه من الجانب الايمن ولا من الجانب الايسر، ولا انا شايف حركة من قدام كده على طول، برضو دي بشوف تفاصيل معينة، اقدر اوصف الانف دي شكلها كذا والعين دي شكلها كذا، كل ده موجود داخل المخ. يبقى اذا الصورة بتروح لمراكز الابصار متفرقة، بتقع على الشبكية بتاع العين وتروح لمراكز الابصار متفرقة، يبدأ مراكز الإبصار الموجود تجمعها في صورة واحدة. الوقت ده بيستغرق جزء قليل من الثانية، بيستغرق حاجات بسيطة جدا، عشان كده ما بنحسش ان العين بتستقبل او مراكز المخ بتستقبل اللون لوحده ولا بتستقبل، لان الفارق بينهم ضئيل جدا بحواسنا ما نقدرش نميز بينها يعني. فعشان كده بقدر اشوف الصورة يعني اذا مراكز المخ دي مراكز مركبة وليست مركز واحد كمراكز السمع. فده قد يكون إضافة لما قيل في الحلقة الماضية إن مراكز الإبصار مراكز متعددة، أما السمع فهو مركز واحد، والعامل اللي بيؤدي إلى السماع حاجة واحدة وهي الموجات الصوتية. صحيح في موجات عالية جدا أنا أقدر ما أسمعش الموجات دي يعني، وفي موجات بطيئة جدا ما أسمعهاش، وفي موجات عالية ممكن تعمل لي يعني حتى الإهلاك بالصيحة، يعني في قوم أهلكوا بالصوت العالي، ممكن الصيحة لو شديدة جدا تؤدي إلى الهلاك. فلكن المحصلة في النهاية أنها موجات صوتية ذات ترددات مختلفة. يبقى ده يمكن يدينا لماذا يعني أفرض القرآن كلمة السمع، مفيش كلمة أسمع في القرآن على الإطلاق، في المقابل في أذن وأذان.
صحيح،
يعني في المقابل أذن وأذان. ليه؟ لأن الأذن يعني زي ما حضرتك قلت حرف النون، يمكن في الحلقة الماضية، ان حرف النون ده حرف مجوف، وانا هقف عند النقطة دي لان فيها دقة عجيبة جدا، لان التشريح دلوقتي بيكتشف تماما ان الاذن تحدث زي ما حضرتك قلت في الحلقة اللي فاتت، وانا اتعجبت ان حضرتك قلتها ازاي برغم انك ما درستش طب يعني، لكن يبدو فعلا ان الالهام القرآني بيخلي الواحد يوصل لكلمة ان الاذن بتبدأ فعلا على هيئة شقوق، ما تبدأش أبدا بتجوفات خارجية كده أبدا، ده بتبدأ على هيئة شقوق وكأنها محفورة، حفرة فعلا مثل حرف النون بالظبط.
وأنا ده الثقافة
اللي حضرتك قلتها الحلقة اللي فاتت، حضرتك قلتها الحلقة اللي فاتت وأنا سمعتها وتعجبت، لأن لما شفت علم الأجنة بيقولوا إن الأذن بتحفر حفر، حفر بتحفر شقة سمعي. الرسول قالها ببلاغة شديدة.
أظن خلي دي
للآخر.
لا أنا لا جاي الحال الآن غير مقاطعة حضرتك، بس
أفضل
عشان عاوز اخلي شقه سمعاه دي، ودي ده انا شايف ان التعبير ده عاوز
لا ده عاوز حلقه في الكلام،
لكن انا الان استوقفني كلام حضرتك في حاجه وما ادري صحه هذا الكلام وهذا الاستنتاج. اتفقنا على وجود مركز السمع، واتفقنا على وجود ان في مراكز ابصار. واضح من الكلام اللي فهمته الان ان مراكز ابصار في المخ.
ايوه تمام
خلاص. أنا هنا حربط حدث عجيب جدا، والله أعلم هل أنا في هذا على صواب أو لا. في ليلة الهجرة لما أمر سيدنا علي أن ينام في فراشه،
صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. والقوم اجتمعوا أمام البيت. بعض الروايات بيقول إيه؟ أنه وضع التراب على رؤوسهم. وإحنا بنعدي كده أنا شايف إنه طيب كان ينفع تماما أن ينزل الله عليهم غمام يسلب أبصارهم في اللحظة دي.
مش
قادر. لكن ألا ترى أن وضع التراب على رأس كأنه في إشعاعات وصلت إلى منطقة الإبصار؟
فهمت
خلاص.
فهمت، بس أرجو أن السادة المشاهدين يكونوا فهموا. قد يكون هذا المعنى لأول مرة أنا بسمعه، يعني هذا الاستنباط لأول مرة أنا بسمعه، لكن يعني ممكن يكون له واقع علمي.
أنا عاوز أقول كده ثاني، يعني إحنا وقت الآن قصة إيه؟ وضع التراب على رؤوسه
إن شاء الله.
طب لما وضع على الاستراب انا عندي مركز ابصار في الجزئيه دي في لا معناها ان انا بقول انه وصل اثر التراب، وصل اثره. وانا مش متعجب على هذا لانه النهارده بقى قصه سبب الاشعاعات واللي انت بتتكلم عنه علميا، ما المانع من وصول الاثر ده الذرات الترابيه الى هذا المكان وتفقد البصر القدره على هذا؟ يعني كان ينفع تماما انه يصاب بالعمى، لكن ابدا. وضع التراب على رؤوسهم. القران قال وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم فاغشيناهم ولم يقل اعميناهم. وده فرق بين التعبير، تعبيرين اتنين. الغشيان يبقى اثر موقوت تغطيه غير العمى. العمى قد يكون موقوت
وقد يكون على طول.
لكن فأغشينا، والله أعلم، أتصور أن لو هذا معنى صحيح يبقى ده من باب الإعجاز العلمي للدلالة على أن مركز الإبصار ده موجود في المخ.
تمام. يعني الحقيقة طبعا الخواطر بتتوارد كتير. صحيح. ووقت الحلقة قصير يعني، لكن أنا برضو يمكن آيات السمع وردت في 185 آية في القرآن الكريم، 185 آية في القرآن الكريم. وده زي ما حضرتك قلت في الحلقة اللي فاتت يؤكد على أهمية الحواس. القرآن اهتم بالحواس جدا، وأكتر حاسة اهتم بها الحقيقة القرآن السمع، اهتم بها اهتمام شديد جدا جدا. والله يعني أرانا في آيات كثيرة من القرآن الكريم أهمية السمع، حتى أنه سبحانه وتعالى من أسماء الحسنى السميع والبصير.
صحيح.
فبتصل إلى درجة عالية جدا قيمة السمع الحقيقة. ويمكن احنا عارفين أن من وسائل التعلم السمع، والقرآن يمكن لما أورد وسائل التعلم وضع السمع والبصر والفؤاد. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الحقيقة طبعا العلم الحديث يأتي الآن ويقول أن أول وسيلة للتعلم هي السمع. طفل مش ممكن يتعلم بالبصر ابدا في الاول، يتعلم بالسمع. حتى مقسمين دلوقتي المراحل دي الى يعني مراحل، يمكن في الايام الاولى يسمع الاصوات، يعني يسمع لكن لا يميز هذه الاصوات، يمكن يقعد لغايه 3 شهور، لكن لو انت عملت جنبه صوت عالي يبكي. يعني لو عملنا جنب الطفل صوت عالي او دوشه او حاجه الطفل يبكي لانه بيتاثر بالسماع. من 3 إلى 6 شهور يبدأ الطفل يميز بعض الأسماع، يعرف صوت أمه كويس قوي لأن دي الأمن الغذائي بتاعه، عارف صوته كويس، فيبدأ يميز بعض الأسماء، بتبدأ تناديله باسمه يبصلك، يعني يبصلك. فهذا دليل. أنا مش عاوز أوصل الكلام الطويل في الحكاية دي، لكن عاوز أقول إن أول مراكز للتعلم هي السماع، إن الطفل يستمع، ودي أول آلة بتخليه يتعلم. ثم يأتي بعدها الإبصار، يعني الإبصار ده متأخر شوية عن السمع، ويتأخر عنهم الفؤاد في الآخر. يعني
صحيح.
إن الطفل بقى يبدأ يبقى له عاطفة ويبقى له أحاسيس ومشاعر والكلام ده دي. لكن برضو إن القرآن الثلاثة مرتبطين ببعض، يعني الثلاثة لا يمكن أن ينفصلوا حتى تشريحيا ووظيفيا، في ربطة بين السمع والبصر والفؤاد عجيبة جدا، لدرجة أن العلماء دلوقتي لقوا في اتصالات عصبية شديدة جدا بين الثلاث مراكز دول. وإحنا شرحنا الفؤاد في الحلقات الأولى.
صحيح.
ففي مراكز عصبية كثيرة جدا بين الأماكن ديت. نمرة 2، في ارتباط وظيفي مش ارتباط تشريحي بس، يعني الارتباط التشريحي موجود والارتباط الوظيفي موجود. يعني الارتباط الوظيفي موجود معنى ان انا ممكن اسمع صوت جميل مثلا القرآن الكريم او ما تأثر بيه جدا، تأثري بهذا الصوت عاطفة ومشاعر ولا مش عاطفة ومشاعر؟
صحيح،
عاطفة ومشاعر. ممكن اشوف منظر جميل اتأثر بهذا المنظر، فدي مشاعر، فالثلاثة مربوطين ببعض. لا اقدر ما اقدرش افصلهم تشريحيا ولا اقدر افصلهم فسيولوجيا الناحية الفسيولوجية، لكن الثلاثة لهم مراكز في المخ مختلفة عن بعضهم، لكن بينهم ربطة تشريحية وربطة فسيولوجية. فعشان كده جوم الثلاثة من وسائل التعليم، وده يؤكد فعلا ان العلم بدأ بعد ما تقدم العلم بدأ يقول لنا ان هي دي وسائل التعليم بالضبط، لابد عشان اتعلم حاجة من الثلاثة. انا يعني لما بتكلم على الكلام ده من 1000 سنة، لما اقول ان في حاجة اسمها الفؤاد من وسائل التعلم الناس هتتعجب، لكن الناس يقول لك وسائل التعلم السمع والبصر الحواس المرئية، لا القرآن، القرآن بيجيب لي حاسة أخيرة يعني.
هو بس في مداخلة صغيرة أنا أقولها على أهمية السمع، وأنا الآن استحضرتها وحضرتك بتتكلم. أولا صم بكم يوم لم يأتي فاصل بسميها في اللغة العربية حروف العطف،
تمام،
اللي أنت حضرتك مشكورة ذكرتها، بتفصل والفصل يقتضي الاستقلال. لكن لما يأتي صم بكم يوم ده بسميه الترتيب الطبيعي الذي لا ينبغي أن يفصل، فلا ينبغي أن تقف على كلمة الصم وحدها،
لا ولا ينبغي أن تقف على بكم،
فلا بد من، وزي حتى في اللغة العربية يسموها أخبار المبتدأ محذوف، يعني كلهم دول. الحاجة الثانية أقولها عشان أعتقد
وقتي هو الوقت خلص، يعني هم
أقول كلمة صغيرة وهي أنه لأهمية السمع، لما كان سيدنا أحد الأنبياء يقول يعاتب قوم على قولهم هل يسمعونكم إذ تدعون، يعني أول جزئية بيوبخ بها الذين يعبدون الأصنام. المفروض إيه؟ أن تبحث عن الإله الذي يسمع. لذلك قال الله سيدنا موسى إنني معكما ماذا؟ أسمع وأرى. طب يعني ليه؟ لأنه قصة السمع للكلام الخافت والعالي والنازل قصة مهمة جدا، ينبغي الإنسان أن يعقل تماما أن السمع إنني معكما أسمع وآه، كان يعني يتقدم معنا ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله، يعني السمع والبصر عنده
سواء
لكن بيعلق إنني معكم أسمع وآه. إما إنه لما يدار ويدبر يبقى عاوزين السمع، ما يدبر في الليل، ما يدبر في الظلام، يبقى ده كل ده محتاج إلى سمع أكثر منه إلى رؤية.
وأعتقد يعني إن شاء الله محتاجين إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله أن إحنا يعني نتكلم عن السمع ولماذا قدم على البصر في معظم الآيات
إن شاء الله.
وأعتقد أن في مجال كبير أن احنا نتكلم على كيفية تكوين حاسة السمع في الجنين وهي بتبدأ حاسة البصر، وهنتكلم على كيف يشق السمع واستخدام شق السمع ده. فأعتقد أن ده موعدنا في الحلقة القادمة، وجزاكم الله خير الجزاء، وشكرا لأستاذنا الفاضل الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال، وجزاكم الله خير الجزاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بمشيئة الله.
وعليكم السلام.
عن القمر المنير إذا تناهى
اسألوا الحيتان في قاع البحار، عن المرجان قد سكن المياه، اسألوا الأشجار والأطيار تشدو، عن الأزهار من أهدى شذاها، فتشهد كلها الله ربي وأقسم بالسماء وما بناها.